رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها ومخالفيها ومعانديها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها. كان الكلام في الأجير الذي آجر نفسه للغير مدة معينة بجميع منافعه أو بمنفعته الخاصة بالمنفعة الخاصة. قال صاحب العروة لا يجوز العمل للغير لهذا الأجير إذ تصرف في حق الغير وعصى. وإذا تبرع للغير هل المتبرع له كان ضامنا أو لم يكن ضامنا؟ و هل یجوز للمستأجر الذي استأجر الأجير اولا ان يرجع الى المتبرع له و یأخذ منه الأجر او لا یجوز الرجوع الیه؟ قال الماتن رحمت الله علیه فی صورت التبرع یتخیر المستأجر بین امرین، الامر الاول ان یفسخ الاجاره و یسترد الاجرت المسمات، الامر الثانی ان یبقی الاجاره و ان یعطی الاجرت المسمات و ان یأخذ منه اجرت المثل للمنافع. هل يجوز له الرجوع إلى المتبرع له؟ قال صاحب العرف لا يجوز، لأنه لم يتلف مال الغير. المتلف لمال الغير هو الأجير، والمتبرع له كان أجنبيا، لم يتلف شيئا من مال المستأجر، إلا أن يكون غارا. قال لا يجوز الرجوع إلى المتبرع له وإن كان المتبرع له هو الآمر بالعمل، إلا إذا كان المتبرع له غارا. شفت في كلمات السيد الشهرودي المرجع الكبير رحمة الله عليه أنه قال يجوز الرجوع. ليش؟ لأنه انتفع بماله، إذا سكن الشخص في دار الغير فهل يكون ضامنا؟ إذا كان منافع الأجير للمستأجر فهو استوفى منافع الغير فيكون ضامنا، حتى لو لم يكن آمرا بالفعل يكون ضامنا. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال الغرر على قسمين، قسم منها لا يكون المتبرع له ضامنا حتى للأجير فضلا عن المستأجر، وقسم من الغرور يكون المتبرع له ضامنا للأجير. القسم الأول إذا قال المتبرع له اعمل لي لعله كان راضيا أو لعل الله سبحانه وتعالى كان راضيا، في هذا القسم لا يكون ضامنا. ليش؟ لأنه ألغى احترام ماله، تبرع بماله. نعم هو غار، ولكن إذا قال الشخص أنا المرجع الفلاني تبرع لي، كما إذا أعلن شخص أنه فقير أو مثلا محتاج زمنا يحتاج إلى أحتاج إلى المساعدة، وقال هذه المطالب كذبا فأعانه شخص فأخدمه شخص تبرعا، فهل يكون ضامنا؟ لا. المغرور يرجع إلى من غر. قلت المغرور يرجع إلى من غر فيما إذا لم يلقي المغرور احترام ماله كرامة نفسه. نعم القسم الثاني من الغرر من الغرور هو أن الغار يقول مثلا أذن المالك أن يعينني أن يخيط لي بدل الخياطة له. في هذا المورد كان ضامنا غارا وضامنا، لأنه لم يتبرع بعمله بل أراد أداء دينه أداء وظيفته وظيفته. ولكن في السورة الثانية ميجوز أن يرجع المالك المستأجر إلى الغار لأنه لم يتلف عمله. إن قلت ما يجوز أن يرجع المغرور إلى الغار إذ لم يتلف عمله أيضاً، قال إذ لم يتلف ماله أيضاً، قال رحمة الله عليه بعدما رجع المالك إلى الأجير وأخذ منه الأجرة فيصير الأجير مالكا للمنافع للمنافع الطالفة، والغار أتلف مال الغير الآن، ولذا يرجع إلى الغار. السورة الثالثة أن يوجر نفسه للآخر ثانيا أو أن يجعل جعلا، مثلا بعنوان الإجارة أو الجعالة. قال صاحب العروة إن المالك مخير بين ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يفسخ الإجارة لأنه لم يسلم العمل، الأمر الثاني أن يبقي الإجارة ويعطي الأجرة المسمات ويأخذ أجرة المثل، الأمر الثالث أن يمضي الإجارة الثانية لأن الإجارة الثانية كانت وقعت على ملكه، على ملك الغير، و يمضي ويرجع إلى المستأجر الثاني ويأخذ منه الفلوس. إذا قلت كانت لا إلى المستأجر الثاني، لا الأجير الأول كان الأجير الثاني، زيد صار أجيرا لعمر ثم صار زيد أجيرا لبكر، يجوز للعمر أن يستأجر أن يرجع إلى البكر بعد ما أمضى الإجارة الثانية أو الجعالة مثلا. ولذا قال وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون له الأجرة المسمات في تلك الإجارة أو الجعالة كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسمات وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاثة. وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول، إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة خياطي فأجر نفسه للغير لكتابة أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة، فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة، فيكون مخيرا بين الأمرين. وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني إلا أنه لا فرق. هذا واضح. إذا كان الأجير أجيرا مطلقا أجر نفسه في جميع منافعه فتكون الإجارة الثانية فضولية، وإذا كان الأجير في الإجارة الأولى أجيرا في المنفعة الخاصة كالخياطة ثم أجر نفسه للكتابة قال ليس للمستأجر الأول الإجارة الثانية. ليش؟ لأنه مالك للخياطة ولا يكون مالكا للكتابة. نعم الإجارة الثانية كانت باطلة إما لأنه وقعت في ملك الغير أو لأنه لا يملك تلك المنفعة. إذ الإنسان قال السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يملك المنافع المضادة في الذمة. مسألة إذا صار أجيرا بجميع منافعها بجميع منافعه أو بالمنفعة الخاصة ثم أجر نفسه للثاني بهذه المنافع فكانت الإجارة باطلة فضولية تتوقف على إجازة المستأجر الأول، ولكن إذا أجر الأجير خياطة الثوب بالذمة، في الذمة، فهل تكون، هل يكون تكون هذه الإجارة صحيحة؟ ربما يقال نعم، إذا الأجير كان مالكا للذمة فيوجر نفسه. قال السيد الخوئي له: نعم، الخياطة في الذمة لم تكن ملكا للمستأجر الأول، ولكن إن الأغلاء لا يعتبرون الذمة فيما إذا كانت مضادة مع العمل الخارجي، ولذا كانت هذه الإجارة باطلة بلا شبهة ولا ريب.
لعدم القدرة على التسليم؟
لا، لعدم القدرة على التسليم. قال: إذا لم يقدر على التسليم لم يعتبر الأغلاء الملكية للذمة. تارة يقال إنه مالك للذمة ما يجوز للعجز عن التسليم، أخرى يقال إن المنافع في الذمة إذا لم يقدر على التسليم لا يعتبر الأغلاء الملكية له. نعم، الآن إذا باع شخص شيئا لا يقدر على التسليم في الذمة، قلت الروايات الواردة في البيع خلاف القاعدة. لو قال السيد الخوئي: لو كنا بالقاعدة الأولية فلا يعتبر الأغلاء الملكية للذمة ولا تبعد صحة ما قال رحمة الله عليه. وأما ما قال السيد الشهرودي رحمة الله عليه، ما قال السيد الشهرودي من أن المالك المستأجر يجوز أن يرجع إلى المستأجر الثاني الذي انتفع بمنافع الأجير ولو مع عدم الأمر بالعمل، قال: لأنه انتفع وكان ضامنا. وهذا مثل العبد، العبد إذا عمل للغير بلا إذن المولى فهل يجوز للمولى أن يرجع إلى المستأجر إلى من عمل له الأجير أو لا؟ قطعا يجوز. قال: لا فرق بين العبد وبين المقام. السيد الخوئي رحمة الله عليه على ما ببالي قال: لا يقاس العبد بالمقام، ولكن بعقلي القاصر ما قال السيد المحمود الشهرودي الكبير رحمة الله عليه متين: إذ لو قلنا بكون هذه المنافع للمستأجر انتفع، من انتفع بمال الغير بلا إذنه فهو ضامن، لا يحتاج إلى الغرور، الضمان لا يحتاج إلى الغرور، الضمان لا يحتاج إلى الأمر، بل مجرد الانتفاع بمال الغير موجب للضمان. و هذا المطلب
زیر
عدری الاجیر تبرعن ولیکن مال الغیر مثلا الان لو قال شخص هذا المالی کل فاکلت هل تكون ضامنا اولا؟ قطعا تكون ضامنا. ما ان نقول تبرع بالطعام.
انا عملت بالاكل يعني الفعل مستند لي ولكن في هذا
لا فرق انتفع.
مثلا انا جلست في هذا المكان وانتقل الكونكس في مكان
نعم انتفع انتفع بالعمل. ولكن يمكن أن نستشكل على السيد الشاهرودي رحمة الله عليه بأن نقول لا دليل لفظي على من انتفع بمال الغير يكون ضامنا بل الدليل منحصر في السيرة الأغلائية وما نحرز انعقاد السيرة على الضمان لو أمر بالعمل فلا يبعد أن نقول بالضمان أما لو لم يأمر بالعمل بل تبرع للعمل مجانا فالسيرة العقلائية قائمة على عدم الضمان بلا شبهة ولا ريب وأما لو أمره بالعمل مجانا وكان عالما بأنه أجير للغير فلا يبعد أن نقول بالضمان للغير نعم مع عدم الأمر مع الجهل فلا نقول بالضمان أما مع الأمر والعلم بكون هذا كان أجير بكون هذا أجيرا للغير فلا يبعد أن نقول بالضمان قال صاحب العرب رحمة الله عليه هذه المسألة مسألة طويلة مهمة وإلا يعني مع عدم صدق الغرور فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المجر وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون له الأجرة المسمات في تلك الإجارة أو الجعالة كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسمات ولغو الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاثة وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه كأن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخياطي فآجر نفسه للغير لكتابة أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك لأنه كان أجيرا للخياطة فقط، وهو آجر نفسه للكتاب. لا تقع الإجارة على ملك الغير حتى نقول بتوقفها على إجازة المستأجر الأول، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياط فليس له إجارة العقد الواقع على الكتابة، فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسمى والإبقاء ومطالبة عوض الفائت. وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني، إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بينما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره، إذ ليست منفعة الخياطة مملوكة بل اشترت، ولذا لا يمكن للمستأجر أن يجيز الإجارة الثانية، بل يملك عمل الخياطة في ذمة الموجر. وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية للقيدية، ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة، وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط لأنه مالك، ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط فتكون باطلة بدون الإجازة. تارة في موارد مثلا إذا قال بعت هذا الكتاب بشرط الله، مثلا تبيع للغير، أو نذر مثلا أن يذبح هذا الشات مثلا في مآتم الحسين سلام الله عليه، فهل يكون البيع باطلا أو كان صحيحا؟ قال السيد الخوئي رحمة الله عليه كان البيع صحيحا، نعم هو يعصي لأنه بعدما باع يكون ملكا للغير، لا يجب الوفاء بالإجارة. ربما يقال كما عن السيد الحكيم رحمة الله عليه إن الناظر أو المشترط يوجد له حق في المال، والبيع تصرف في حق الغير، في مال فيها حق الغير كبيع العين المرهونة. ولذا قال بيع المشروط له كان باطلا، بيع العين المنذورة كان باطلا، لأنه يوجد لله سبحانه وتعالى حق في العين. ولكن يقول السيد الخوئي لا يوجد حق في العين، لا يوجد إلا الحكم التكليفي، المؤمنون عند شروطهم أو أوفوا بالنذور والنهي التكليفي في المعاملات لا يقتضي الفساد كما لا يخفى. وللكلام تتمة إن شاء الله غد بشرط الحياة والتوفيق، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين.